السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في أبواب الحيض من كتاب الطهارة من سننه: أخبرنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام الحنفي عن علي بن طلق أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ثم يصلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أدبارهن، فإن الله لا يستحيي من الحق. سئل عبد الله: علي بن طلق له صحبة؟ قال: نعم. عبد الله هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام المصنف رحمه الله تعالى. هذا الحديث ضعيف، وقد أخرجه أبو داود والترمذي في السنن وفي العلل الكبير، والنسائي في عشرة النساء، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن حبان في الصحيح وفي الثقات، والطحاوي في شرح المعاني، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وابن قانع في معجم الصحابة، وأبو عبيد في الطهور، والدارقطني في السنن، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الصغرى وفي معرفة السنن، والخرائطي في مساوئ الأخلاق، والبغوي في شرح السنة، والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق، والمزي في تهذيب الكمال، وابن الجوزي في التحقيق. كلهم رووه من طريق عاصم الأحول به، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق. ورواه عن عاصم الأحول عبد الواحد بن زياد وجرير وأبو معاوية وحفص بن غيار وإسماعيل بن زكريا وسفيان وريان بن صبرة، كلهم رواه عن عاصم، عن عيسى بن حطان، عن مسلم، عن علي بن طلق. وخالفهم جميعا شعبة بن الحجاج، فرواه عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق، كما عند ابن قانع في معجم الصحابة. وأخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى من طريق أحمد بن خالد الوهبي وأبو عبيد في الطهور، والخرائط في مساوئ الأخلاق من طريق الفضل بن ذكين، يعني أحمد بن خالد الوهبي والفضل بن ذكين. ورواه الخرائطي أيضا من طريق يزيد بن هارون، ورواه الخطيب في التاريخ من طريق شبابة ابن سوار. أربعتهم الوهبي والفضل بن ذكين ويزيد بن هارون وشبابة بن سوار، أربعتهم عن أبي سلام عبد الملك بن مسلم، عن عيسى بن حطان، عن عبد الملك ابن سلام عن أبي سلام عبد الملك ابن مسلم ابن سلام عن عيسى بن حطان. وخالف هؤلاء جميعا وكيع فقال عن عبد الملك ابن مسلم عن مسلم ابن سلام الحنفي عن علي، ولم يذكر عيسى ابن حطان كما عند الترمذي في السنن وفي العلل والنسائي في العشرة وأحمد والخطيب في التاريخ. وقال الخطيب هكذا مسلم عن أبيه ولم يسمعه عبد الملك من أبيه، وإنما رواه عن عيسى بن حطان عن أبيه مسلم بن سلام كما سقناه عن شبابة عنه. وقد وافق شبابة عبيد الله بن موسى وأبو نعيم وأبو قتيبة سلم بن قتيبة وأحمد بن خالد الوهبي وعلي بن ناصر الجهضمي، فرووه كلهم عن عبد الملك عن عيسى بن حطان عن مسلم عن علي بن طلق. انتهى. قلت قد وقع عند أحمد علي مهملا ووضعه وجعله في مسند علي بن أبي طالب، وقال الترمذي على هذا هو علي بن طلق، وعلي هذا هو علي بن طلق. وقال أبو عبيد في الطهور لا أراه علي بن أبي طالب، وإنما هو عندنا علي بن طلق لأنه حديثه المعروف عنه، حديث معروف من حديث علي بن طلق لا علي بن أبي طالب. وقال ابن كثير في تفسيره ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند أحمد بن حنبل، والصحيح أنه علي بن طلق. وقال الخطيب أيضا وعلي هذا الذي أسند هذا الحديث ليس بابن أبي طالب وإنما هو علي بن طلق الحنفي، بين نسبه الجماعة الذين سميناهم اللي هم من عبيد الله بن موسى وابو نعيم وابو قتيبة وسلم بن قتيبة واحد بن خالد الوهبي وعلي بن ناصر الجهضمي، وما تقدم ذكرنا له من جرير وابي معاوية وحفص بن غياث واسماعيل بن زكريا وسفيان وريان بن صبرة وعبد الواحد بن زياد، كلهم جعلهم مسند علي بن طلق. وقال الخطيب علي الذي أسند هذا الحديث ليس بابن أبي طالب وإنما هو علي بن طلق الحنفي، بين نسبه الجماعة الذين سميناهم في روايتهم هذا الحديث عن عبد الملك، وقد وهم غير واحد من أهل العلم فأخرج هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله طبعا دايما ينتصر لمسند أحمد، فخطأ رحمه الله تعالى الحافظ ابن كثير والترمذية فيما قالاه من أن الراوي هو علي بن طلق والخطيب البغدادي كما تقدم، ويرى أنه علي على ما ذكره أحمد هو علي بن أبي طالب وحجته أن خفاء مثل هذا الأمر مستبعد جدا على الإمام وابنه عبد الله. وهذا يعني الإمام أحمد ليس معصوما من الخطأ وخاصة إذا كان هؤلاء جميعا جعلهم مسند علي بن طلق. قلت والصحيح كما تقدم أنه علي بن طلق، وقد خالف الجميع معمر بن راشد حيث قلب الإسناد فقال عن عاصم بن سليمان عن مسلم بن سلام عن عيسى بن حطان عن علي بن طلق. عاصم بن سليمان رواه عن معمر عبد الرزاق كما في المصنف ومن طريق البيهقي في الشعب. وقد روي هذا الحديث من مسند ابن عباس مرفوعا وموقوفا. فأما المرفوع فقد رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان في مواطن والبزار وابن الجارود والدارقطني في الأفراد كما في الأطراف والسهمي في تاريخ جرجان وابن عدي في الكامل والخرائطي في مساوئ الأخلاق وابن حزم في المحلى والضياء المقدسي في المختارة من طريق أبي خالد وهو صدوق يخطئ، عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم كما في التقريب، عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وروى وكيع هذا الحديث. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا الإسناد. وهذا لا يعني أنه حسن مطلقا، لكن هذا أحسن أسانيده. وخالف وكيع أبا خالد، أبو خالد هذا الذي روى عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان. وخالف وكيع أبا خالد فرواه، وقلنا أبو خالد هذا صدوق يخطئ، صدوق يخطئ. فوكيع خالفه فرواه عن الضحاك بن عثمان، يعني عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس موقوفا بلفظ: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبرها. أخرج النسائي في الكبرى. والراجح في حديث ابن عباس الموقوف. قال الحافظ في التلخيص الحبير: والموقوف أصح عنده من المرفوع. ولو إسناد آخر إلى ابن عباس مرفوعا: لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها، أخرج ابن عدي في الكامل. وفي إسناد أحمد بن محمد ابن عمر بن يونس قال ابن عدي: حدث بأحاديث منكير عن الثقات، وحدث بنسخ عن الثقات بعجائب. ثم قال: وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. وقال ابن حبان: يروي عن عبد الرزاق وعمر بن يونس وغيرهما أشياء مقلوبة لا يعجبنا الاحتجاج بخبره إذا انفرد. فكيف إذا خالف؟ وفي إسناد أيضا سليمان بن أبي سليمان، إسناد الحديث المرفوع هذا. وفي إسناد أيضا اللي هو عند ابن ابن عدي، في إسناد أيضا سليمان بن أبي سليمان قال أبو حاتم: شيخ ضعيف. وقال ابن عدي: يروي عن يحيى بن أبي كثير أحاديث ليست بمحفوظة. وأخرجه أيضا الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث في زوائد مسند الحارث، الحارث بن أبي أسامة رواه من حديث سمرة بن جندب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أعجازهن. وفي إسناد الخليل بن زكريا وهو متروك، وعمرو بن عبيد المبتدع المعتزل المشهور، وكان داعية إلى بدعته واتهمه جماعة مع أنه كان عابدا. والحسن البصري في إسناده مدلس وقد عنه. فالحديث ضعيف جدا مرفوعا. إذن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح وهو المصري كاتب الليث قال: حدثني الليث بن سعد الإمام قال: حدثني الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمضهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ هذا الإسناد فيه ضعف، عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث سيء الحفظ، لكنه قد توبع، فقد أخرجه الطحاوي في شرح المعاني من طريق عبد الله بن صالح به، وتابعه عبد الله بن وهب، يعني تابع عبد الله ابن صالح كاتب الليث عبد الله بن وهب المصري القرشي وهو ثقة عن الليث به، وذلك عند الطحاوي شرح المعاني، وهذا إسناد صحيح. وأخرجه النسائي في الكبرى ومن طريق ابن حزم في المحلى قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا أصبغ بن الفرج وهو المصري ثقة قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب. وروى الإسناد، وروى بإسناد عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت ابن عمر إلى آخره نحوه. وهذا إسناد صحيح كما تقدم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقشي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن حسين الأنصار
قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن حسين الأنصاري قال حدثني عبد الملك بن عمرو بن قيس رجل من قومي وكان من أسناني قال حدثني هرمي بن عبد الله قال تذاكرنا شأن النساء في مجلس بني واقف وما يؤتى منهن فقال خزيمة بن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. هذا الحديث ضعيف، رواه النسائي في الكبرى وأحمد والبخاري في التاريخ الكبير وابن أبي شيبة وابن حبان وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني وبحشل في تاريخ واسط والطحاوي في شرح معاني الآثار والطبراني في الكبير وفي الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى كلهم من طريق هرمي بن عبد الله به. وقد اختلف في اسم هرمي بن عبد الله فقيل عبد الله بن هرمي كما عند ابن ماجه وأحمد والهيثم ابن خلف في ذم اللواط والطحاوي والطبراني في الكبير والبيهقي من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة، والحجاج ضعيف يدلس. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الكبير والخرائط في مساوي الأخلاق من طريق عمر مولى غفرة عن عبد الله بن السائب عن عبيد الله بن حسين، عبيد الله بن حسين اللي عند الدارمي، عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة، جعله عبد الله بن هرمي وليس هرمي بن عبد الله، عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة. قال البخاري عاقبه ولا يصح عبد الله، أي لا يصح أن يكون عبد الله بن هرمي، إنما هو هرمي بن عبد الله يعني. وقال البيهقي غلط الحجاج بن أرطاة، غلط حجاج بن أرطاة في اسم الرجل فقال باسمه واسم أبيه، وكذا قلت وكذا فعل عمر مولى غفرة فهو غلط فغلط. وهرمي بن عبد الله قال الحافظ مستور فيه جهالة، يعني مداره على هرمي بن عبد الله وهو الراوي لهذا الحديث عن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه. والحديث أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى والحميدي والطحاوي شرح المعاني وفي المشكل وابن الجارود والطبراني في الكبير والخرائط في مساوئ الأخلاق والبيهقي في السنن الكبرى وابن حزم في المحلى كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة. وعين ابن حزم سفيان فقال هو الثوري وليس كذلك، بل هو ابن عيينة كما جاء مصرحا به في الرواية الأخرى، لكن أهل العلم غلطوا سفيان بن عيينة فيه. قال البخاري في التاريخ الكبير بعد أن ذكر طريق ابن عيينة عن ابن الهاد قال هو وهم. وقال البيهقي ورواه ابن عيينة عن ابن الهاد فأخطأ في إسناده، ثم روى عن الشافعي أنه قال غلط سفيان في حديث ابن الهاد. وقال البيهقي بإثره مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد الله وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ والله أعلم، لأن الجميع لم يجعله من طريق يزيد بن عبد الله ابن الهاد، لم يجعلوه من طريق يزيد بن عبد الله ابن الهاد، وإنما نعم. طريق عبد الله بن سائب عن عبيد الله بن حصين، نعم. قال نعم. قال ابن أبي حاتم في العلل سمعت أبي وذكر حديثا رواه ابن عيينة عن ابن الهاد عن عمارة بن خزيمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوا النساء في أدبارهن. قال أبي هذا خطأ، أخطأ فيه ابن عيينة، إنما هو ابن الهاد عن علي بن عبد الله بن السائب عن عبيد الله بن محمد عن هرمي عن خزيمة، يعني ليس لعمارة بن خزيمة ذكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تابع هرمي ابن عبد الله عمرو بن أحيحة عن خزيمة عند النساء في الكبرى والشافعي في المسند وفي الأم، وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني، والبيهقي في السنن الكبرى، والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار، والخطابي في غريب الحديث، والطبراني في الكبير، والبغوي في التفسير، والخطيب في التاريخ، كلهم من طريق محمد بن علي بن شافع عم الشافعي، عن عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة به. وقال حافظ التلخيص في هذا الإسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال. قلت عمرو بن أحيحة أثنى عليه عم الشافعي خيرا لو محمد بن علي بن شافع. وذكر ابن حبان في ثقات من التابعين، وقد رجح الحافظ في تهذيب التهذيب أنه صحابي، لكن قال في تقريب التهذيب: وهم من زعم أن له صحبة، فكأن الصحابية جد جده، وافق اسمه واسم أبيه. فالظاهر أنه مجهول العين حيث لم يروا عنه سوى عبد الله بن علي ابن السائب، فالحديث لا يحسن كما ذكرت ذلك في شفاء العي. وأخرجه النسائي في الكبرى وأحمد من طريق عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن شداد الأعرج عن رجل عن خزيمة، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن خزيمة، بل ضعيف جدا، إسناد ضعيف جدا. جهالة العين ضعف شديد. وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومداره على زمعة بن صالح، وقد اختلف في إسناده عليه. فراه عثمان بن اليمان عنه عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن عبد الله بن شداد عن عمر كما عند النسائي في الكبرى وأبي محمد الفواكهي في الفوائد والخرائط في مساوئ الأخلاق والضياء في المختارة وابن كثير في مسند الفاروق. وراه عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاووس عن ابن الهاد عن عمر، لم يذكر ابن طاووس كما عند البزار. ورواه يزيد بن أبي حكيم عن زمعة عن عمرو بن دينار عن طاووس به كما عند النسائي في الكبرى. ورواه يزيد أيضا بن أبي حكيم يعني عن زمعة عن عمرو بن دينار عن طاووس أو عن ابن طاووس عن ابن الهاد به كما عند الخريطة في المساوي. قال الدارقطني في العلل: ورواه يزيد بن أبي حكيم العدني، ورواه يزيد بن أبي حكيم العدني عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه وعن عمرو عن طاووس عن عبد الله بن يزيد بن الهاد، ووهم في نسب ابن الهاد والأول أصح. ورواه وكيع بن الجراح عن زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه وعن عمرو بن دينار عن عبد الله بن يزيد قال طاووس وعبد الله بن يزيد قال عمر كما عند أبي نعيم في الحلية. وقال غريب من حديث طاووس وعمر: لم نكتبه إلا من حديث زمعة، انتهى. وهنا وهم في نسب ابن الهاد. قال الدارقطني في العلل بعد سياقه لنحو هذا الاختلاف: وقول عثمان بن اليمان أصحهما، وعثمان بن اليمان ترجم له البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ، وقال حافظ التقريب مقبول، وكذلك أيضا زمعة بن صالح ضعيف، فلا يصح هذا الحديث أيضا. قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا خصيف عن مجاهد قال: كانوا يجتنبون النساء في المحيض ويأتونهن في أدبارهن، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله في الفرج ولا تعدوه. هذا الإسناد ضعيف، فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري سيء الحفظ، وعبد الواحد ابن زياد هو العبدي. وقد أخرجه الطبري في التفسير من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن عبد الواحد به. قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثني ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن طاووس وسعيد ومجاهد وعطاء أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون هو الكفر. هذا إسناد ضعيف، يونس بن بكير صدوق يخطئ. إذن لا يصح حديث في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، لكن المعنى صحيح، وذلك من تأويل الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وكما في هذه الآية المذكورة هنا في الأثر: فإذا تظهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. من حيث أمركم الله، وهو في موضع الحرث يعني الفرج، مقبلات أو مدبرات أو على جنب. الشاهد أن الإذن في إتيان النساء يعني إتيانهن من حيث أمركم الله، يعني في موضع الحرث: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف شئتم، إذا كان في موضع الحرث وهو الفرج. لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أعجازهن في أدبارهن، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، أو نحو ذلك. كل هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض، يعني كانت جنبا فصارت واجبا أو واجب عليها الغسل، ثم حاضت ولم تغتسل للجنابة، هذا معنى التبويب. باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي عن عطاء والزهري قال: الغسل من الجنابة والحيض واحد. هذا الإسناد صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن عطاء والزهري أنهما قالا، يعني تغتسل غسلا واحدا للجنابة والحيض، هذا رأي الزهري وعطاء. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن حذيفة أنه قال لامرأته: خللي شعرك بالماء قبل أن تخلله نار قليلة البقيا عليه. هذا الإسناد منقطع وفيه شريك في حفظ ضعف، وإبراهيم هو النخعي وهو لم يدرك حذيفة فهو منقطع، لكن وصله عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن إبراهيم. وقد أخرجه الطبري في تهذيب الآثار أيضا، وهذا في إسناده مبهم، الرجل الذي روى عن إبراهيم. قال: أخبرنا أبو الوليد قال: حدثنا زائدة الطالس عن زائدة بن قدامة قال: حدثنا زائدة عن صدقة عن صدقة بن سعيد الحنفي قال: حدثني جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة فسألتها إحداهما: كيف تصنعين عند الغسل؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر طهوره للصلاة ويفيض على رأسه 3 مرات، ونحن نفيض على رؤوسنا 5 من أجل الظفر تحفة. هذا الإسناد ضعيف جدا، جميع بن عمير بن عفان التميمي أبو الأسود الكوفي ضعيف جدا، حتى قال ابن نمير: من أكذب الناس. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. وصدقة ابن سعيد الحنفي هذا الكوفي ضعيف، وقد رواه من طريقه أبو داود وابن ماجه وأحمد وإسحاق بن راهوية في مسنده، والدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى، فهذا الإسناد ضعيف جدا. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يزيد ابن زاذي عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه سأل عائشة عن المرأة تغتسل تنقض شعرها، فقالت: بخن، وإن أنفقت فيه أقية إنما يكفيها أن تفرغ على رأسها 3، يعني لا يلزمها أن تنقض. وهذا الإسناد صحيح، يزيد بن زاذي والثقة بن حبان في الثقات، وذكره البخاري في التاريخ، وقد روى عنه شعبة وهشيم، وقد رواه من طريق عبد الرزاق وقع عنده يزيد بن زاداويه وزاذي أو زاذويه، وهو ثقة على توثيق ابن حبان، وابن حبان وثقه وقد عرفه وقد روى عنه شعبة وهشيم. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن حجاج، حجاج هو ابن أرطاه كثير التدليس والخطأ، وأبو خالد هو سليمان بن حيان الأحمر صدوق يخطئ. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال تخلله بأصابعها لا تنقض شعرها وإنما تخلله بأصابعها حتى يصل الماء إلى أصوله. وهذا الإسناد ضعيف، حجاج بن أرطاة كثير الخطأ والتدليس، وأبو خالد سليمان بن حيان الأحمر يخطئ كما قال الحافظ ابن حجر، وقد رواه ابن أبي شيبة عن أبي خالد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر، عن جابر في الحائض والجنب يصبان الماء صبا ولا ينقضان شعورهما، عن جابر إذا سئل عن الحائض والجنب هل يلزمهما أن تحل شعورهما فقال يصبان الماء صبا ولا ينقضان شعورهما. إسناد ضعيف لضعف حجاج وتدليس وخطأ الحجاج بن أبي أرطاه، حجاج بن أرطاه نعم، وأبو الزبير يدلس وقد عنعن. وقد روى ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر به، قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء مثله، إسناده ضعيف كما تقدم. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن منصور قال قال إبراهيم إذا بلت أصوله وأطرافه لم تنقضه، يعني إذا بلغت إلى أصول الشعر ووصلت إلى فروة الرأس أو جلدة الرأس فلا يحتاج أن تنقض ضفائرها أو شعرها، وهذا إسناد صحيح. قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن إذا اغتسل لم ينقضن عقصهن من حيض ولا جنابة، لا الضفائر ولا الروائط التي يربط بها الشعر، وهذا إسناد صحيح. وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن علي بن مسر عن عبيد الله بن عمر به، وأخرجه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع به. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أم محمد عن أم سلمة أنها قالت لا تنقضن عقصكن من حيض ولا من جنابة، وهذا الإسناد ضعيف، علي بن زيد جعان ضعيف، وأم محمد هي أمية ويقال أمينة بنت عبد الله، بنت عبد الله امرأة والد علي بن زيد بن جدعان وليست بأمي، وهي مجهولة لم يروى عنها سوى علي بن زيد، يعني ضعيف يروي عن مجهولة. قال حدثنا عبيد الله عن أسامة بن زيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أشد ظفر رأسي أو عقده، قال احفني على رأسك ثلاث حفنات ثم اغمزي على إثر كل حفنة غمزة، يعني حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. هذا الإسناد ضعيف، أسامة بن زيد هذا الليثي وفي حفظ ضعف، وعبيد الله وابن موسى المختار ابن أبي موسى المختار، عبيد الله ابن موسى ابن باذام ابن أبي المختار العبسي الكوفي. وقد أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى من طريق أسامة بن زيد به، والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحميدي عن أيوب ابن موسى. وأبو يعلى وابن حبان وابن الجرود وابن خزيمة وأبو عوانة والبيهقي والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة. قال أخبرنا أبو الوليد. إذن لا يلزم المرأة الحائضة أو الجنب إذا أرادت أن تغتسل من الحيض أو الجنابة لا يلزمها أن تحل شعرها، لكن يكفيها أن تصب الماء ثم تخلل بأصابعها الماء. قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عبيد الله عن نافع. طيب، قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة وابن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة أنه قال لامرأته استأصل الشعر لا تخلله نار نار قليل بقياها عليه. قال منصور يعني الجنابة، استأصل أي يعني أوصل الماء إلى أصول الشعر، وهذا الإسناد صحيح. وقد روى ابن أبي شيبة والطبري في التهذيب والبيهقي وهو الآتي عند الدارمي من طريق إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن حذيفة. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة أنه قال لامرأته استأصل الشعر بالماء لا تخلله نار قليل بقياها عليه. هذا إسناد ضعيف لكنه صحيح كما تقدم. جعفر بن الحارث هذا الواسطي أبو الأشهب صدوق كثير الخطأ. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور بإسناده نحوه. قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا تنقض شعرها ولكن تصب الماء على أصوله وتبله. هذا الإسناد ضعيف. ابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ جدا، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة تصيبها الجنابة ورأسها معقوص. في المرأة تصيبها الجنابة ورأسها معقوص تحله؟ قال لا، ولكن تصب على رأسها الماء صبا حتى تروي أصول الشعر. هذا الإسناد ضعيف. عبد الملك وابن أبي سليمان في حفظ ضعف، وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء بنحوه. هذا الإسناد صحيح، ابن جريج عن عطاء محمول على السماع. قال أخبرنا محمد بن منهال قال حدثتني حبيبة بنت حماد قالت حدثتني عمرة بنت حيان السهمية قالت قالت لي عائشة أم المؤمنين أما تستطيع إحدى كن إذا طهرت من حيضها أن تدخن شيئا من قسط فإن لم تجد فشيئا من ملح. هذا الإسناد ضعيف، فيه حبيبة بنت حماد، لا أدري من هي هذه المرأة. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا اغتسلت المرأة من الحيض فلتمس أثر دم بالطيب، يعني موضع الدم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة ممسكة. هذا الإسناد صحيح إلى عائشة رضي الله عنها. قال أخبرني محمد بن عيينة عن علي بن موسر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن نساءه وأمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة ولا ينقضن شعورهن ولكن يبالغن في بلها. هذا الإسناد لين وهو صحيح تقدم قبل ذلك. محمد بن عيينة مقبول كما في التقريب. قال باب دخول الحائض المسجد. أخبرنا المعلى قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس أن تتناول الحائض من المسجد شيئا. هذا الإسناد ضعيف، مغيرة يدلس وروايته عن إبراهيم منقطعة كما تقدم مرارا. وقد أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال تأخذ الحائض من المسجد وتضع فيه. وفي الإسناد حماد وهو ابن أبي سليمان له أوهام واتهم بالتدليس. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم قال تناولوا الحائض الشيء من المسجد ولا تدخلوا. هذا الإسناد ضعيف، جعفر بن الحارث كثير الخطأ، لكن تابعه جرير عند ابن أبي شيبة فالإسناد صحيح. قال أخبرنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة قال الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه. هذا الإسناد صحيح، مسلم بن إبراهيم وهشام الدستوائي، وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن علي عن هشام به. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، هذا ضعيف، عن عطاء في الحائض تناول من المسجد الشيئة قال نعم إلا المصحف. وهذا الإسناد ضعيف كما تقدم، وقد روى ابن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد به. عبد الملك بن أبي سليمان ضعيف كما تقدم. قال باب مرور المسجد، مرور الجنب في المسجد. أخبرنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس في قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل، قال هو المسافر. عابر السبيل هو المسافر، البعض يقول ولا جنب إلا عابر سبيل، يعني لا يدخل المسجد الجنب مطلقا إلا مرورا فقط. ابن عباس يقول هو المسافر. مسلم الإسناد صحيح، ومسلم ابن إبراهيم وهشام الدستوائي أبو مجلس ولاحق ابن حميد بن سعيد، وقد رواه الطبري في التفسير من طريق شعبة عن قتادة به، ورواه أيضا من طريق هشام به. ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، النهي هنا عن الصلاة إلا بعد الغسل، مش مجرد الدخول المسجد والمرور به، لأن الصحابة أو أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد، كان لهم عريش في المسجد ولا يخلو أحدهم من أن يجنب، وعلي رضي الله عنه كان يبيت في المسجد رضي الله تعالى عنه وغير هؤلاء. قال أخبرنا مسلم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر قال حدثنا سلم العلوي عن أنس ولا جنبا إلا عبير سبيل قال الجنب يجتاز المسجد ولا يجلس فيه. وهذا الإسناد ضعيف، حسن بن أبي جعفر ضعيف، وسلم بن قيس العلوي كذلك، وقد رواه البيهقي في السنن من طريق مسلم به، هذا مسلم بن إبراهيم شيخ الدارمي. قال أخبرنا الحكم بن المبارك وأبو نعيم عن شريك عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة قال الجنب يمر في المسجد ولا يقعد فيه، ثم قرأ هذه الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل. هذا الإسناد ضعيف شريك سيء الحفظ، وقد رواه عنه ابن أبي شيبة والطبري في التفسير من طريقه. قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة وسالم عن سعيد قال يمر ولا يقعد، يعني الجنب يمر في المسجد ولا يقعد فيه. وهذا الإسناد ضعيف، أثر عكرمة فيه، عكرمة وسالم، طيب عكرمة وسالم عن سعيد، أثر عكرمة فيه شريك وهو سيء الحفظ، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، وقد أخرجه الطبري في التفسير قال حدثنا المثنى قال حدثنا الحماني قال حدثنا شريك به. وأثر سعيد، سعيد بن جبير فيه شريك، وقد تقدم، وقد أخرجه الطبري قال حدثنا المثنى، وابن المثنى قال حدثنا الحماني قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد عن سعيد بن جبير. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نمشي في المسجد ونحن جنب ولا نرى بذلك بأسا، الإسناد ضعيف، فيه ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن سيء الحفظ، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن، وقد تابع ابن أبي ليلى هشيم عند ابن أبي شيبة ومن طريق البيهقي، يبقى تدليس أبي الزبير. قال: باب التعويذ للحائض. أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ أو الكتاب الذي في آيات يعني وحديث. قال: إن كان في أديم فلتنزعه، وإن كان في قصبة مصاغة من فضة فلا بأس، إن شاءت وضعت وإن شاءت لم تفعل. قيل لعبد الله: تقول بهذا؟ قال: نعم، عبد الله الدارمي. وهذا الإسناد ضعيف، عبد الملك بن أبي سليمان فيه ضعف، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريقه به. وأخرج عبد الرزاق عن ابن دريج قال: قلت لعطاء: القرآن كان على امرأة فحاضت أو أصابتها جنابة، أتنزعها؟ قال: إذا كان في قصبة فلا بأس، يعني لا يعني يشق عليها نزعها. قلت: فكان في رقعة؟ فقال: هذه أبغض إلي. قلت: فلما يختلفان؟ قال: إن القصبة هي أكف من الرقعة. قال ابن دريج: وسمعته قبل ذلك يسأل: أيجعل على صبي القرآن؟ قال: إذا كان في قصبة من حديد أو قصبة ما كانت فنعم، وأما رقعة فلا. فقال: في الشقيقة، وهو اللوح في قلادة الصبي، فيقول: لا تطهر. وهذا إسناد صحيح، يعني إذا كان يشق نزعه فليبقى عليه، والظاهر أن هذا لا يجب. فحمل القرآن أو مس القرآن أو قراءة القرآن حتى من المصحف، كل هذا لا يمنع الحيض ولا الجنابة. قال: باب الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء. أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا ضمرة قال حدثنا عبد الله بن شوذب قال حدثنا مطر بن صهمان الوراق، ضعيف كثير الخطأ. قال: سألت الحسن وعطاء عن الرجل تكون معه امرأته في سفر فتحيض ثم تطهر ولا تجد الماء، قال: تتيمم وتصلي. قال: قلت لهما: يطأها زوجها؟ قال: نعم، الصلاة أعظم من ذلك. هذا الأثر في إسناده مطر الوراق فما تقدم. وقد أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن الحسن قال: إن كانت المرأة حائضا فرأت الطهر في سفر تيممت الصعيد يطهرها ثم أصاب منها إن شاء. وهذا منقطع، عباد بن العوام يعني لم يرو عن الحسن. وقد أخرجه البيقوف الكبرى قال أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال حدثنا أبو محمد بن حبان قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال أنبأنا أبو عامر موسى بن عامر قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال أخبرنا سالم أنه سمع الحسن يقول: لا بأس أن يغشى الرجل امرأته وليس بحضرتهما إذا طهرت من حيضتها في سفر إذا تيممت، فإن التيمم طهارة لمن لم يجد الماء، طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. وأما أثر عطاء فإسناده ضعيف أيضا، فيه مطر كثير الخطأ كما تقدم، وحديثه عن عطاء ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا طهرت الحائض فلم تجد ماء تتيمم ويأتيها زوجها. وفي الإسناد، وهذا الإسناد صحيح، ابن جريج عن عطاء محمول على السماع. عن عنة عن عطاء محمولة على السماع. قال حدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تطهر فلا تجد الماء قال: يصيبها زوجها إذا تيممت. سئل عبد الله: تقول بهذا؟ قال: إي والله. هذا الإسناد صحيح. قال: باب استبراء الآمة. حدثنا يزيد قال حدثنا شريك عن ليث عن طاووس عن طاووس في استبراء الأمة إن لم تكن تحيض قال 45 يوما. هذا الإسناد ضعيف، ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، وشريك ابن أبي نمر صدوق يخطئ. قال أخبرنا يزيد، قال أخبرنا شريك خالد الحذاء عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال 3 أشهر، يعني تستبرأ ب3 أشهر. وهذا الإسناد ضعيف، فيه صدوق، فيه شريك بن عبد الله يخطئ. قال وقد أخرجه ابن أبي شيبة ومن طريق البيهقي في الكبرى عن ابن علية عن خالد عن أبي قلابة وابن سيرين في الرجل يشتري الأمة التي لم تحيض قال كان يريان أن ذلك يتبين في أقل من 3 أشهر، وهذا إسناد صحيح. نعم. قال أخبرنا محمد بن المبارك عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزعي قال سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها كم يستبرئها؟ قال 3 أشهر. وقال يحيى بن أبي كثير 45 يوما، يعني النصف يعني. وهذا الإسناد صحيح. عمر بن عبد الواحد بن قيس السلمي بن حفص الدمشقي ثقة. قال أخبرنا الهيثم بن جميل عن ابن المبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال بشهر، استبرأ الأمة بشهر. سئل عبد الله بأيهما تقول قال 3 أشهر أوثق وشهر يكفي. وهذا إسناد صحيح. يحيى بن بشر خراساني أبو وهب ثقة وثقه ابن معين. وهذا آخر كتابي الحيض، ونبتدئ إن شاء الله بعد ذلك في كتاب الصلاة. سمعني يا وليد، وليد البنا، هذا آخر كتاب الطهارة، ونبتدئ إن شاء الله في اللقاء المقبل مع كتاب الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.